بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهم الأطهار النجاب، واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة، حبيبي يا حسين روحي وأرواح شيعتك لك الفداء. صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنت، وفزتم والله فوزا عظيما جاء عن أئمتنا إذا أردت أن يكتبك الله في أنصار الحسين فقل: فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل ماذا على من فارق الأحباب ألا يلذ له الفرات شرابا ويبيت سهرانا يجاذبه النوام متوسدا جمر الجوى اللهابا. يرعى النجوم بطرفه وعيونه عبرا تخط إلى الحبيب كتابا. كلكم أدكم أحب، وحبيبنا الأول والأخير هو صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه. عندما تسمع بمعاني الشوق، معاني الشوق إلى الحبيب، فلن يتجلى لناظريك سوى مولاك صاحب العصر والزمان، ذاك الحبيب الذي غاب عنا وطال غيابه. يرعى النجوم بطرفه وعيونه عبرا تخط إلى الحبيب كتابا. أحبيب روحي جد علي بزورة، أحبيب روحي جد علي بنظرة، لا تتركن قلبي يذوب عذابا. فإذا الأحبة واصلوا زال الأسى، وإذا جفوا زرعوا الفؤاد حرابا. لكن ترى ما حال من قد أيست أن تلتقي بحبيبها مذ غابا. رحل الحبيب وطرفه يعنو لها, رحل الحبيب وطرفه يعنو لها, يا والدمع جار حير الألباب. لا تسألني عنهما سل كربا, لا يا تسألني عنهما يا سل كربلا, عما قضى بفراقهم لتجابا. هي زينب وهو الحسين, فطأطئوا هاماتكم جل المصاب مصابا. هي زينب عيون وهو الحسين, فطأطئوا هاماتكم جل المصاب مصابا. فلقد رأت في كربلاء مصائبا, لو أن يذبل لو صب منها فوق يذبل ذا. كم حملت عذابا, إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. لتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان, وأملا بأن تنالنا منه نظرة رحمة ورأفة وعناية, صلوا على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المناسبة التي أدمت قلوب أهل البيت عليهم السلام, بل أدمت قلب زينب قبل أن تموت زينب سلام الله عليها, وأعادها الله علينا بفرج إمامنا صاحب العصر والزمان لينتقم لآبائه وأجداده وعمته. فلا شك أن الإمام يترقب ذلك اليوم, يترقبه بصبر وإيمان عظيمين بالله تعالى, ولكن بقلب يحترق ألما. صحيح إمامنا صابر وصبره لا يرقى إليه صبر, بل الصبر تلميذ في مدرسة صبر إمامنا صاحب العصر والزمان, ولكن هذا لا يعني أن قلبه مكلوم, بأن قلبه ممتلئ قيحا ودما من شدة ما جرى على آبائه وأجداده من ظلامات، وهو القائل: وقرأتم وسمعتم، فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداء مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا لما قد دهاك وتلهفا، حتى أموت بغصة المصاب، بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. نعم، نرفع عزاءنا لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ونحاول وإياكم في هذه الليالي الشريفة الخمسة من الليلة وإلى ليلة الجمعة أن نؤدي شيئا من حق مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها، ونحن إن شاء الله أهل لذلك. لا ينقصنا إلا العزم والإرادة والتوكل على الله تعالى، والتوسل بآل محمد صلى الله عليه وآله. لعلكم سمعتم وقرأتم وشاهدتم الكثير عن حياة مولاتنا عليها السلام. لكي تكون المنفعة أعظم وأشمل وأجمل وأكمل، نحاول إن شاء الله في هذه الليالي الخمسة أن نسلط الضوء، بل حياة زينب عليها السلام كلها ضياء، بل أن نتوجه إلى روضة من رياض معرفة زينب ومقاماتها عليها السلام، ونركز الكلام حولها حتى نخرج بالفائدة الأسمى. لزينب عليها السلام كما هو حال كل العظماء والكبراء، العظماء عند الله تعالى وليس عند الناس، فكم من عظيم عند الناس حقير عند الله تعالى، وكم من حقير عند الناس عظيم عند الله جل وعلا. العظماء لهم خصائص في حياتهم، عظماء الله تعالى، من العلم، المعرفة، الصبر، التقوى، التوكل، الجهاد، العطاء، الزهد، إلى غيرها من الصفات والخصال الحميدة. لكن كلما يقال وكلما يذكر وكلما يمر اسم زينب سلام الله عليها، تتجلى لوحة من الصبر أمام عينيك. فهل عرفنا شيئا عن صبر زينب؟ وكم عرفنا عن صبر زينب؟ أعدكم بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا أبقانا الله من الأحياء، وإذا وفقنا للعطاء ووفقكم للاستماع والإنصات، ألا تخرجوا من هذه المجالس إلا وأنتم على معرفة جديدة متجلية لصبر زينب سلام الله عليها. باختصار شديد، معلومات أكررها على مسامعكم: أبوها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أمها سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها، وجدها خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. أخواها سيدا شباب أهل الجنة، ريحانتا النبي صلى الله عليه وآله، الحسن والحسين، وعندها أخت اسمها أم كلثوم، عاشت في هذا النسب. أما تاريخها فولدت في السنة الخامسة للهجرة، واستشهدت أو توفيت، استشهدت من باب أنه كل من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا. لكن الأفضل، لأنني رأيت في بعض الأماكن، في بعض القنوات، على بعض المنابر يعبرون بشهادة أم البنين وبشهادة السيدة زينب سلام الله عليهما، هذا التعبير خلاف الاصطلاح. بلا شك ولا ريب أنه إن كان من شخص مات على حب محمد وآل محمد فهو زينب صلوات الله وسلامه عليها، لا شك عندنا في ذلك. ولكن مصطلح الشهادة إنما استعمله الشيعة عبر الأزمان منذ ذاك الزمن وإلى يومنا هذا لكي يشيروا بأن هذا الشخص مات قتلا، إما بالسم وإما بالسيف، كما هو الحال في رسول الله إلى إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليهم، ومنهم الزهراء سلام الله عليها فماتت قتلا، لكن لا بالسيف ولا بالسم، ماتت قتلا بعصرة الباب عليها السلام، مو المرض اللي قتل الزهراء عليها السلام. وإن كان المرض قتلها فمرض سببه مسمار كسر ضلعها وأسقط جنينها. إذن دعونا نكون في تعاملنا مع أهل البيت كما أدبونا سلام الله عليهم. حتى بعض الناس وللأسف الشديد، يعني الآن هذا استطراد ولكنه في محله، يصف أهل البيت عليهم السلام في بعض الأحيان بأوصاف يتصور نفسه أنه قد جاء بشيء جديد وقد جاء بشيء إبداعي في عالم الولاء لأهل البيت، وهو إنما أساء الأدب لا أكثر ولا أقل. نحن لا شك ولا ريب عندنا، لو أراد علي بن أبي طالب عليه السلام أن يخلق بأمر الله تعالى لخلق، لو أراد أن يحيي الموتى بأمر الله تعالى لأحيا، وقد فعلها في بعض المواضع. لكن مع هذا ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم لا تسمونا خالقين. فإذا واحد يريد يتفلسف يعني ويتصور نفسه أو يعطي لنفسه مقام من التولي أو من المعرفة فينسب إلى علي عليه السلام ويقول هو الخالق، فهذا إنما يسيء الأدب إلى سيده ومولاه. العبودية تقتضي أن تكون منقادا لإمامك لا أن يكون منقادا لك. طبعا من يعبر عن الزهراء، عن السيدة أم البنين وعن مولاتنا زينب عليه السلام بأنها شهيدة لا يريد أن يسيء الأدب بلا شك ولا ريب، ولكن الأفضل أن نراعي هذه الحدود وهذه المصطلحات. توفيت سلام الله عليها في سنة 64 للهجرة على قول، وفي سنة 62 للهجرة على قول، يعني إما أنها عاشت بعد أخيها الحسين سنة واحدة وإما أنها عاشت 3 سنوات. يكون عمرها الشريف إذا كانت ولدت سنة 5 للهجرة وتوفيت في سنة 61 فيكون عمرها 56 سنة، وإن كان في 64 يكون عمرها 59 سنة صلوات الله وسلامه عليها. هذه معلومات المفترض سمعتموها سابقا، ولكن يقتضي المقام ذكرها للتعريف لعل هناك من لم يسمع بهذه المعلومات. اسمها وهو زينب لم يسمها به أمير المؤمنين عليه السلام، ولا سماها به رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا سماها به جبرائيل، وإنما سماها به الله سبحانه وتعالى. وهذه عليها رواية كما هي الروايات في بقية أهل البيت عليهم السلام، وأشرنا إلى ذلك ليلة ميلاد إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. عندما يسمى الإنسان من الله تعالى، كل شيء إذا نسب إلى الله تعالى اختلفت معه الموازين والمعايير. يعني مرة تقول فلان ولي على الناس، يقوم بأوامر بأمور الناس، يهتم بشؤونهم، ومرة تقول فلان ولي الله على الناس. ولي الله غير الولي بدون الإضافة إلى الله تعالى. مرة تقول فلان سراج يضيء للناس بعلمه وهدايته، ومرة تقول فلان سراج الله، وهكذا في كل شيء ينسب إلى الله تعالى. التسمية الحسنة جميلة ومطلوبة، وحثت عليها الروايات الشريفة عن أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن ما بالك عندما يكون المسمي هو الله سبحانه وتعالى. لابد أن تتساءل ما يصير أن نقول واقعا هذه فضيلة جميلة للسيدة زينب أن الله سماها، لا. إضافة إلى ذلك ينبغي أن تتساءل لماذا يتدخل الله سبحانه وتعالى ليسمي زينب بنفسه ولا يترك لأحدا هذا الأمر؟ ليش يتدخل الله سبحانه وتعالى؟ لأنها زينب كما ستعرفونها وكما تعرفونها إن شاء الله تعالى، سيتجلى ويتبين لماذا هذا الاهتمام الإلهي من بدء نشأتها أن يتولى الله سبحانه وتعالى تسميتها مبشرا نبيه صلى الله عليه وآله ورعايتها. ليش السيدة زينب عليها السلام يكون من حظها ومن حسن حظها الحظ الذي من الله تعالى به عليها؟ ليش يكون هذا؟ أن تكون ولدت في بيت فيه أهل الكساء، اختصاص من الله. ما يصير أن نقول لا طبيعي هي بنت علي بن أبي طالب فستكون في هذه العائلة. لماذا الله اختارها أن تكون من هذه العائلة؟ الله اختارها، هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى. إن حسنت حياتها فيدل على أن الاختيار كان لشأن وعلو مقام، وإن ساءت كما في بعض أبناء المعصومين ساءت حياتهم فيدل على تمام الخزي لهم. هذا النبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام قاعدة عامة، كل نبي من الأنبياء ورد في الروايات إذا ذكرته فقل على نبينا وآله وعليه السلام إلا نبينا إبراهيم عليه السلام، فتقول عليه وعلى نبينا وآله السلام، وهذه خصوصية للخليل إبراهيم سلام الله عليه وعلى نبينا وآله الطاهرين. إذن هذا الاختيار مثل النبي نوح، ابنه ابن نبي، أبوه يعني أبو هذا الولد من أنبياء من الرسل أولي العزم، مو من أي أنبياء، والأنبياء أولي العزم لهم خصوصية خاصة عند الله سبحانه وتعالى، خصهم في أكثر آية من كتابه الكريم، ودائما يصدر بهم الكلام على عندما يتكلم عن فضل الأنبياء. ومع هذا كان حظه أنه من الهالكين. فمجرد ولادته ونشأته في بيت من هذه البيوت الطاهرة له فضله ما دام على الشريعة وعلى الجادة الصواب، وإلا كما ذكرنا في ابن نوح على نبينا وآله وعليه السلام. إذن يجب أن تتساءل ليش الله سماها بزينب، مو أحد آخر سماها. السؤال الثاني، ليش الله اختارها أن تكون في تلك النشأة وفي ذلك الزمان وفي ذلك البيت يحيط فيها خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء وسيدة النساء والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين؟ أي عائلة هذه؟ هذه العائلة التي عندما رآها نصارى نجران قالوا ارجعوا. ليش؟ لأن الله تعالى قال فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. الله سبحانه وتعالى لم يقل لنبيه اذهب وتباهل معهم بنفسك، قال ائت بهؤلاء الأربعة معك. ثم النبي مع هذا قال جلسوا ورفعوا أيديهم إلى السماء، لوحة يقشعر لها البدن، صور رسول الله جالس وخلفه الزهراء عليها السلام وأمير المؤمنين والحسن والحسين وقد رفعوا أكفهم إلى السماء. قال النبي صلى الله عليه وآله إذا دعوت فأمنوا، بمجرد أن رأى النصارى هذا المشهد أذعنوا للنبي صلى الله عليه وآله ورجعوا عن أمرهم. في هذا البيت نشأت زينب، عاشت مع النبي 5 سنوات. لا تسألني كم عاشت مع الزهراء عليها السلام، لأن الزهراء عليها السلام توفيت واستشهدت بعد النبي صلى الله عليه وآله، فهي عاشت مع الزهراء أيضا 5 سنوات، مع أبيها أمير المؤمنين إلى 40 للهجرة، مع أخيها الحسن إلى حوالي 50 للهجرة، مع الحسين إلى 61، ثم عاشت بعد الحسين 1 سنة على أقل التقدير أو 3 سنوات. هذا بشكل عام كتعريف سريع بحياة زينب عليه السلام. ننتقل إلى تلك الروضة التي نريد أن ندخل في عالمها، روضة صبر زينب صلوات الله وسلامه عليها. نحن ما يصير أن نقول زينب صبرت عندما رأت كذا، وصبرت على أن رأت كذا، وصبرت عندما سمعت كذا، وصبرت على الضرب، وصبرت على الإهانة. هذا صبر. ولكن قبل كل هذا الكلام، الصبر ما هو؟ ومقام الصبر عند الله تعالى ما هو؟ إذا عرفت مقام الصبر عند الله جل وعلا، عندها كلما تقول صبرت زينب ستفكر بذلك المقام، لتعرف فيما بعد أي مقام أدركته زينب. إن قيل سابقا لو كانت النبوة تصح في النساء لكانت فاطمة سلام الله عليها، نقول اليوم لو كانت الإمامة تصح في النساء لكانت زينب صلوات الله وسلامه عليها. عرفوا الصبر بأنه حبس النفس عن الضعف وحبسها عن الجزع، هذا الصبر تعريفه اللغوي. ثم يقسمون الصبر إلى مذموم وإلى ممدوح. المذموم الصبر على المعصية، الإنسان يصبر في سبيل المعصية، كما صبر عبد الرحمن ابن ملجم وغيره من أعداء أهل البيت الذين كانوا يصبرون على عدائهم لأهل البيت، يعني مستعد أن يتحمل الأذى والخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات في سبيل عدائه لأهل البيت عليهم السلام. هذا صبر، ولكنه صبر مذموم. وهناك الصبر الممدوح، وكلامنا في الصبر الممدوح. الصبر الممدوح وهو الصبر المنسوب إلى أهل الله جل وعلا، إلى أهل الإيمان، هو أن تصبر على ما يحبه الله وتصبر عما يكرهه الله. يعني لنفترض الصبر على المصيبة، إذا وقعت بك مصيبة فتصبر على ما يرضي الله تعالى بأن تبقى تؤدي صلاتك. بعض الناس إذا وقعت بهم مصيبة يتركون الصلاة، هذا لم يصبر. أن تصبر عما يكرهه الله، بعض الناس إذا وقعت به مصيبة ييأس من رحمة الله أو يتجاسر على مقام الله. فالصبر الممدوح والصبر المطلوب هو الصبر على ما يحبه الله. ما هو الصبر؟ هو أن تحبس نفسك على ما يحبه الله وتحبس نفسك عما يكرهه الله. هذا تعريف الصبر، سنستعمله فيما بعد عندما نتكلم عن صبر مولاتنا سلام الله عليها. الصبر له أقسام كثيرة، خلاصتها أو أبرزها 5 أقسام ووردت الروايات بها. أولها الصبر على طاعة الله، أن يصبر الإنسان على أداء الطاعة، كالذي يحج إلى بيت الله فيصبر على أداء هذه المناسك، كالذي يصلي يصبر على أداء هذه العبادة، الذي يصوم يصبر على أداء الصوم، وهكذا في بقية الطاعات. الصبر على الطاعة. عندنا الثاني الصبر عن المعصية، بأن تمنع نفسك وتحبسها عن معصية الله تعالى. هذا صبر، ويتفاوت بتفاوت الأزمنة والأمكنة والأشخاص. الصبر الثالث الصبر على المصيبة، وهذا ما يبتلى به كل الناس. الصبر الرابع الصبر على المعرفة، وسنشير إليه في ليلة خاصة فيه. والصبر الخامس الصبر على فراق المحبوب، الذي سنتحدث فيه الليلة الصبر على فراق المحبوب. وكل ليلة إن شاء الله نتحدث عن قسم من هذه الأقسام حتى تتم 5 في ليلة الجمعة المقبلة بإذن الله تعالى. قبل أن ندخل في الصبر على المحبوب وننظر إلى مولاتنا زينب عليها السلام كيف صبرت عن المحبوب، تعالوا معي إلى كتاب الله تعالى. الروايات كثيرة، وعلماؤنا ألفوا الكتب والرسائل في الصبر وما ورد عن أهل البيت في مقامات الصبر. حتى القرآن الكريم مو آية وآيتين وردت في الصبر وفي الصابرين، قرابة 70 آية تحدث فيها الله سبحانه وتعالى عن الصبر وعن الصابرين. أنا اخترت 3 آيات منها. بهذه 3 آيات يكفي الإنسان أن يتأمل فيها وفي معانيها لكي يدرك عظمة هذا المقام. الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الصابرين. مرة ثانية هذه في سورة البقرة، مرة ثانية الله في سورة آل عمران، إن الله مع صابرين. في آية ثالثة: والله يحب الصابرين. والآية طبعا الآيتين إن الله مع الصابرين تكررت في القرآن، هذه طائفة يعني. الثانية إن الله يحب الصابرين أو والله يحب الصابرين. الآية الثالثة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الآية الأولى الله يقول إن الله مع الصابرين، أي عظمة للصبر في هذه الآية؟ قد يقول لك قائل الله قال في آية أخرى أينما تكونوا فهو معكم. وينما تكونوا الله معكم، مضمون الآية. فإذا الله مع الصابرين ما إلها خصوصية، فرق بين المعيتين. هناك أينما تكونوا فهو معكم، أو أينما كنتم فهو معكم، المراد بالمعية معية الإحاطة ومعية السلطنة، يعني أينما كنتم في شرق الأرض أو في غربها، في جنوبها أو شمالها، في الأرض أو في السماء، فلن تخرجوا عن سلطنتي وسيطرتي وقيموميتي وإحاطتي. هذا المراد، أنه وينما تكونوا فالله معكم. أما في آية إن الله مع الصابرين، المراد هنا بالمعية معية معونة، الإنسان الصابر الله يكون معه، يعني يعينه ويسدده ويوفقه ويكون المساعد له. ففرق بين الآيتين، فرق بين المعيتين. أيضا يجب أن تطرح سؤالا، لماذا الله يكون مع الصابرين؟ ليش الله سبحانه وتعالى لا يكون مع المصلين؟ ليس في القرآن آية تقول إن الله مع المصلين، ليش إن الله مع الصابرين؟ السبب هو أن مقام الصبر أعظم مقام في سلم الكمال الإنساني، أعظم مقام يصل إليه الإنسان مقام الصبر، وسترى بعد قليل كيف يكون أعظم مقام. الآية اللي بعدها إن الله أو والله يحب الصابرين، الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية أنه يحب من صبر. تسأل نفسك غاية ما يفكر به العقلاء وذوي الألباب أنه يصلون إلى مقام المحب لله تعالى. أعلى مقام ممكن أن تصل إليه هو أن تصل إلى المحبة لله سبحانه وتعالى، أن تكون محبا لله جل وعلا. كيف إذا وصلت إلى مقام محبوب الله تعالى، أن تصبح محبوبا لله جل وعلا؟ حتى أقرب لك المثال أكثر، الكلام فيه وضوح ولكن خلي الصورة تتوضح أكثر حتى تشوف أي مقام هذا عندما يقول الله أنه يحب الصابرين. إذا أنت كنت ذا شأن وجاه وسلطنة ومال وكل ما تريده بين يديك، وأحببت إنسانا من الناس وأحببته حبا مخلصا في حبك له، ماذا ستفعل لأجله؟ ستقدم له كل ما يحلم به، كل شيء ممكن هذا، يعني حتى إذا تتصور والله يجي على بال أي شيء ستقدمه له، لأنك تحبه وتملك ما يكون مصدر سعادة له. وأنت إنسان وهو إنسان، ولا تملكان لنفسيكما ضرا ولا نفعا. كيف إذا كان المحب وصاحب السلطنة وصاحب السيطرة وصاحب الجاه وصاحب المال هو الله سبحانه وتعالى، إذا أحب الإنسان ماذا يقدم له؟ مقام عظيم. إذا وصلت إلى مقام أن الله يحبك، بعد كل شيء صار تحت أمرك. عبدي أطعني، ولن تكون الطاعة إلا بالمحبة. تكن مثلي إذا قلت للشيء كن فيكون. الإنسان إذا وصل إلى مقام محبوب الله، طبعا مقام محبوب الله مشكك ذا مراتب، مثل مراتب الضوء، أشدها عند مصدر الضوء، وتبدأ بالتدرج إلى أن تنتهي وتنعدم عند الظلمة. كله ضوء، ولكن أشده أعلاه وأخفه أدناه. وهكذا مقام محبوب الله تعالى، قد يحب الله سبحانه وتعالى كثير من الناس، لكن ستختلف درجات المحبة. من وصل إلى أعلى مقام بأمره يقول كن فيكون، كما هو مقام محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، ليس معناها أن الله لا يستطيع أن يفعل شيء إلا إذا أرادوا، لا، بل معناها أنهم لا يريدون إلا ما يريده الله، ولا يحبون إلا ما أحبه الله، فإذا أحبوا شيئا وأرادوه مباشرة كان، لأنه يكشف عن أن الله يريده، كما هو الحال في سيدتنا الزهراء سلام الله عليها: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، تغضبي أغضب ترضين أرضى. هذا الله مع الزهراء عليها السلام، لأنهم وصلوا إلى أعلى مقام المحبوب لله تعالى، ويتغير بحسب الدرجات. هذا معنى والله يحب الصابرين. لمن خص هذا المقام؟ للصابر. الآية الثالثة، وباعتقادي إن لم تكن هي أعظم آية في تجلي مقام الصبر فهي من أعظمها، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، في سورة السجدة. نحن نعلم والله أخبرنا بأن مقام الإمامة أعلى مقام يسلم ويجعل من قبل الله تعالى لأحد من المخلوقين، أعلى من مقام النبوة. هذا إبراهيم عليه السلام كان نبيا ومن أولي العزم، ومع هذا بعد النبوة وبعد أن كان نبيا من أولي العزم قال الله تعالى له: إني جاعلك للناس إماما. عندها أعطاه مقام الإمامة بعد نبوته، وما يصير مقام الإمامة أقل من مقام النبوة. هذا مو إلهنا الذي نعتقد به، لأن هذا التصرف غير حكيم. لو كانت الإمامة مقامها أدنى من مقام النبوة، ما يصير الله سبحانه وتعالى بعد نبوته التي هي أشرف وأسمى أن يقول له سأجعلك إماما، يعني أقل من مرتبتك. هذا مخالف للحكمة، ولا ينطق به إلا السفيه الذي يحاول أن يكون مفسرا للقرآن الكريم بما يعاند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم يعلمون عندما يلتزمون بأن الإمامة مقامها أعلى من مقام النبوة سيواجهون بإمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. ليش؟ شوفوا البيان الجميل جدا، ويفيدكم هذا البيان ويفيد كل إنسان مسلم يريد الحق والهداية. بهذه الآية الشريفة الإمامة مقامها أعلى من مقام النبوة. إذا كانت الإمامة مقامها أعلى من مقام النبوة، فمن يكون إماما لابد أن يكون فيه صفات الأنبياء. ما يصير يجي إنسان مليء بالصفات المغايرة لصفات الأنبياء، هذا أفضل تعبير نعبر به، ويكون إمام. مستحيل، إلا إذا كان إمام بتعبير العراقيين من جيب الصفحة ومن عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان إماما أو قيل أو ادعي أنه إمام من قبل الله، فلا بد أن يكون يا حاملا لصفات الأنبياء، وهذا لن تجدوه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مهما بحثتم، إلا في شخص واحد وهو أمير المؤمنين نفس محمد صلى الله عليه وآله. حتى ورد عن النبي، والرواية مروية عند جميع المسلمين، أن في علي 1000 سنة من سنن الأنبياء. طبيعي، الذي يبلغ مقام الإمامة لابد أن يحمل صفات الأنبياء. هذا المقام العالي للإمامة، المقام الرفيع الذي لا يدرك بالعقول، نعم ممكن أن ندرك عظمته لكن الحقيقة لا تدرك. ماذا قال الله تعالى؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هذا المقام العظيم الجليل متوقف على مرتبة الصبر. عندما نالوا مرتبة الصبر استحقوا مرتبة الإمامة. أدركت الآن أي مقام للصبر عند الله سبحانه وتعالى؟ مقام عظيم، مقام الإمامة بعظمته الذي هو فوق مقام النبوة يتوقف على مقام الصبر. عندها تدرك بأن الصبر مقام ليس بعده مقام. وجاءت الروايات فيه حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: منزلة الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. جسد بدون رأس ليس بجسد، وإيمان بلا صبر ليس بإيمان. وفي نفس الوقت الرأس هو أهم ما في الجسد، وكذلك الصبر أهم ما في جسد الإيمان، لأن عليه تتفرع كل الملكات. ولا يكون الصبر بأعلى مراتبه إلا مع المعرفة، والصبر إذا وصل إلى أعلى المراتب فهو يساوق العصمة. مستحيل الإنسان أن يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على المصيبة ويكون صبره في أعلى المرتبة إلا إذا كان معصوما. وهذا شأن ساداتنا، هذا شأن أئمتنا، أي أئمة الذين جعلهم الله تعالى يهدون بأمره، الذين قال الله فيهم: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يجري ولا بحرا يجري ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. جبرائيل يسأل الله تعالى، شوفوا النكتة الدقيقة في هذه الرواية، يسأل الله: ومن تحت الكساء؟ يقول: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، الحسن والحسين. جبرائيل يسأل الله سبحانه وتعالى: أتأذن لي أن أكون معهم سادسة؟ أذن الله تعالى له. نزل جبرائيل، لم يدخل تحت الكساء، وقف بكل أدب وإجلال واحترام أمام سيده ومولاه، بل أمام سادته الخمسة، وقال: سيدي يا رسول الله، الله أذن لي، أتأذن لي أن أكون معكم سادسا؟ قال: إنه نعم قد أذنت لك. يعني حتى جبرائيل لا يمكن أن يتقدم خطوة ولا يتأخر أخرى إلا بإذن من نبيه محمد صلى الله عليه وآله. هم علة الإيجاد، لذلك علماؤنا عندما يقولون هم علة الإيجاد أهل البيت، يعني العلة الغائية. العلة الغائية يعني لأجلهم خلق الله تعالى ما خلق. والروايات كثيرة عندنا وعند كل المسلمين بأن الله تعالى لأجلهم خلق ما خلق، وهذا يدل على حكمة الله تعالى. هم علة الإيجاد حقا، هم سر الوجود، وما الوجود سواهم. هم للإله مظاهر لصفاته من فيض نور سنام، نور سناهم وهم الدليل عليه. هم أبوابه لا يرتضي أحدا بغير رضاهم، لولاهم لم يأمر الله الملائكة بالسجود لآدم، لولاهم لم يأمن الطوفان نوح لا ولا من جانب الطور الكليم يكلم، لولاهم ما كانت النار التي رمي الخليل بها عليه تحرم. يا من رماني بالغلو هنيهة، خبر الكساء لدى السليم مسلم قسما، وما قسمي بموطئ نعلهم بغبار ترب نعالهم. أنا أقسم إن لم يهم قلب المحب هوى بهم، فالعشق زيف والغرام توهمه. يا شيعة الكرار قروا أعينا، فالخلد مأواكم وطاب المغنم. وإذا سمعتم مدح آل محمد صلوا على آل النبي وسلموا. الله المحسن طيب الله أسمعك. إذن هؤلاء الذين جعلهم الله تعالى أئمة يهدون بأمره، مثل هؤلاء يهدون، هؤلاء الذين لا أبقى الله أحدا لمعضلة وليس لها، أبو الحسن، هؤلاء منهم يؤخذ العلم وعنهم يصدر. وأحب مرات يتعجب النبي صلى الله عليه وآله نطق بروايات وصلت إلينا تكفي لأقل المسلمين تعقلا وتفقها أن يحكم بأن الخليفة بعد النبي لا يمكن أن يكون إلا علي عليه السلام، مثل أنا مدينة العلم وعلي بابها، أكثر من هذا ماذا يحتاج الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وآله أعظم ما يحمل هو العلم، هذا العلم الذي يحمله النبي بابه علي بن أبي طالب عليه السلام. بعد ماذا تنتظر لكي تذهب إلى باب المدينة وتترك أبواب البيوت والأكواخ إن كانت بيوت وأكواخ؟ على كل بهذه الآية تجلى لنا مقام الصبر ولو في الجملة، لكن أدركنا أنه مقام عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، وإلا لما جعله منشأ وداعيا لاستحقاق مقام الإمامة الذي هو أعلى المقامات الجعلية من قبل الله سبحانه وتعالى. إذا تبين لك مقام الصبر في الجملة كما نقول، وإلا الإنسان ممكن أن يتحدث أيام باستعراض الآيات والروايات، ننتقل إلى القسم الذي أردنا الحديث فيه الليلة، وهو الصبر على فراق المحبوب. الصبر على فراق المحبوب ليس حكرا على شخص دون آخر، كل إنسان فارق محبوبا في حياته، حبيب فارق حبيبته، أب فارق ولده، أم فارقت ولدها، أو بالعكس أولاد فارقوا آباءهم، المفارقة كانت بسفر أو كانت بموت، أدام الله بقاء أهل الإيمان. المهم الفراق يحصل في كل الأمم وفي كل المجتمعات، لكن هذا الفراق مرة تصبر عليه ومرة لا تصبر. ليس الصبر معناه أن لا تبكي لفراق الحبيب، لا، مو صحيح، لأنه قلنا الصبر هو حبس النفس عما يكرهه الله تعالى، والبكاء لفراق الحبيب لا يكرهه الله سبحانه وتعالى. نعم لو جزعت ببكائي بأن خدشت وجهي أو مزقت ثيابي أو صدر من لساني كلام لا يرضاه الله تعالى، عندها يكون هذا مخالفا للصبر. فإذا الفراق الصبر على، مرة إنسان يصبر على الفراق ومرة يجزع. شوفوا نبي الله سبحانه وتعالى يعقوب فارق حبيبا من أحبائه وهو يوسف على نبينا وآله وعليهما السلام، ماذا فعل فراق يوسف بأبيه يعقوب؟ فراق يوسف جعل بصر يعقوب يفارق عينيه، صحيح؟ ابيضت عيناه من الحزن، وصار النبي يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام لا يأنس بأحد من الناس ولا أنيس له إلا ذكر ولده يوسف. نعم يقوم بما يحتاجه الناس من أداء حق، من بيان علم، من هداية، أكثر من هذا لا شغل له مع الناس، وله مناجات مع الله سبحانه وتعالى مذكورة في الكتب، ومع هذا كان صابرا، ما أحد يقول أنه لم يصبر، لكنه من شدة وقع الحادثة ووقع المصاب عليه فقد بصره، ومع هذا كان صابرا. أم موسى، أما أمرها الله تعالى أن تضع موسى في تابوت، يعني في صندوق، وتلقيه في اليم، والله أخبرها بأنه سيحفظ موسى؟ مع كل هذا ماذا قال؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، بعد ما تتحمل، مع أنها ماذا فقدت؟ طفلا صغيرا لم يعش معها إلا أيام، لكنها أم. بما هي أم، هذا الفراق جعلها تصل إلى درجة ستخرج فيها عن دائرة طاعة الله تعالى لولا أن ربطنا على قلبها. وهكذا إذا أردت أن تستوعب النماذج كثيرة في التاريخ، سواء كانت النماذج تتعلق بالمعصومين سلام الله عليهم أو بغيرهم، لكن تعال إلى سيدتك ومولاتك زينب سلام الله عليها لترى أي صبر صبرته زينب. سترى في كل ليلة بإذن الله أن في القسم الذي نتكلم فيه زينب عليها السلام هي الرقم الأول بعد المعصومين 14 في الصبر، أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الحكم والمواعظ وفي غيرها من الكتب التي جمعت كلمات أمير المؤمنين عليه السلام: أصبر الصبر الصبر عن المحبوب. يستفاد منها أكثر من معنى، منها أن تصبر على فراق المحبوب، طبعا مع ضميمة أن الصبر لابد فيها أن تراعي حق الله تعالى بأن يكون صبرك فيه امتناع عما يغضب الله تعالى وفيه محافظة على ما يرضي الله تعالى. إذا صبرت هذا الصبر على فراق المحبوب فهو أفضل الصبر أو من أفضل الصبر، سنبين ذلك لاحقا. تعال معنا إلى زينب صلوات الله وسلامه عليها لنرى أين هي زينب عليها السلام في هذا الدرب، إلى أين وصلت في الصبر على فراق المحبوب. أولا، من هو محبوب زينب؟ تبدأ برسول الله صلى الله عليه وآله. وزينب عليها السلام عندما فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله، صحيح كان عمرها 5 سنوات، لكنها ما كانت مثل بقية الناس أبناء 5 سنوات. الرواية سمعتموها عندما أجلسها أمير المؤمنين عليه السلام في حجره وقال لها: بني زينب قولي واحد. فقالت: واحد. قال: بني قولي 2. فقالت: أبتاه، لسان جرى عليه اسم الواحد لا يجري عليه اسم الاثنين. هذا كلام بنت عمرها 5 سنوات، أو كلام تلك التي أخبر عنها زين العابدين صلوات الله عليه عندما قال: أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، يعني علمك لدني من الله سبحانه وتعالى. إذا كان مقام زينب في المعرفة هذا، تعرف ما معنى أن تفقد النبي وعمرها 5 سنوات. المصيبة الأشد والأعظم أنها ما كادت أن تودع النبي وهو يترى مضافا إلى مصابها وألمها وبكائها وفقدانها وافتقادها لرسول الله صلى الله عليه وآله، كانت ترى أمير المؤمنين والحالة التي أودى بها فراق النبي بعلي عليه السلام. فراق النبي هد ركن أمير المؤمنين، والنبي أخبر علي عليه السلام بأنه سيهد ركناك، ركنك سيهد مرتين، مرة عندما أغيب ومرة عندما تظلم فاطمة سلام الله عليها. زينب كانت تنظر وترى. تصور أنت البيت، بيت أمير المؤمنين والزهراء، غسل النبي، كفن، صلي عليه، دفن. تنظر زينب في عيون أمير المؤمنين وهو في الدار، تسمع حديثه مع الزهراء عليها السلام، وبعد المصيبة وين؟ عندما تنظر إلى أمها فاطمة، عندما تنظر إلى مصيبة فقدان النبي على أمها الزهراء عليها السلام، عندما تسمع أمها الزهراء وهي تشكو للنبي صلى الله عليه وآله شوقها إليه وافتقادها له، وترى الحسن والحسين، تعود الحسن والحسين أن يعانقهما النبي صلى الله عليه وآله كلما رآهما، يوميا هناك احتضان من النبي للحسن والحسين، هناك جلوس على فخذي النبي، هناك شم وضم وتقبيل لهما، وإذا بهما يجلسان يتعانقان يبكيان وحدهما. زينب كل هذا تراه، صبر 2 أو 3 أشهر، وإذا بها تسمع أنة أمها خلف الباب، تسمع صرخة الزهراء. تعرف ماذا يعني لزينب أن تسمع صرخة أمها فاطمة: يا أبتاه يا رسول الله؟ يعني أن زينب كان ينبغي أن تموت في تلك اللحظة وهي العارفة بمقام أمها، وتعرف ماذا يعني أن تهان أمها فاطمة. ما أهان أمها الزهراء، يعني هي الإهانة بالكلام فقط، أن يرفع الصوت على فاطمة مو إهانة لها، أن تمد يديها للباب لكي تدفع الباب عن نفسها،
فتضرب بالسياط حتى يتم عصرها خلف الباب. هذا مو إهانة لفاطمة. أن تخرج خلف علي عليه السلام وهي تقول خلوا عن ابن عمي، وأمام عيون المسلمين تضرب بالسياط وترجع إلى الدار، مو إهانة لفاطمة؟ وكل هذا على مرأة ومسمع من زينب. جرى ما جرى على الزهراء، وفي ذلك اليوم في ذلك النهار عندما نادت فاطمة ابنتها زينب أخرجت من عندها وقالت بني تعالي إلي، إجت هذه بنت الخمس سنوات، ما أتصور أن الزهراء ضمتها، يعني شلون تضمها وضلعها مكسور، أدنتها منها، بني زينب نحن أهل بيت نبوة، نحن مطلوب منا الصبر، نحن راحت تشحن همتها وتجحذ عزيمتها، إلى أن قالت لها هذا أخوك الحسين الذي تحبيه سيأتي يوم من الأيام زينب وتكونين معه في كربلاء. زينب عندما يأتي إلى الخيمة ويريد وداعك، أحملك أمانة، أطلبي منه أن يكشف لك عن نحره وصدره. ليش أمه يا فاطمة؟ زينب قبليه في نحره فإنه موضع طعنات السيوف. نحن دائما نسمع أن الحسين مات مذبوحا، لكن أتعلم ما معنى طعنات السيوف في نحر الحسين؟ أيوة حسين، شميه في صدري. لماذا أمه يا فاطمة؟ فإنه موضع حافر الخيول. أمه يا فاطمة، أنا سأرى الحسين يداس بالخيول. نعم يا زينب، وستسمعين تكسر أضلاعك. هذا صبرك يا زينب، كانت تعلم بما سيجري. ورحلت فاطمة، ودعت فاطمة، هذا فراق المحبوب الثاني. المحبوب الثالث في شهر رمضان في ليلة 19، زينب في دارها وإذا بها تسمع جلبة وضجة خارج الدار، وإذا بالعباس يدخل إلى زينب وحاله متغير. زينب لا تخرجي من حجرتك، ابقي في الحجرة سأعود إليك. أدخلوا أمير المؤمنين إلى حجرتك وجلسوا حوله، بينما هم كذلك وإذا بالعباس جاء إلى الحسن، مولاي يا أبا محمد، أختك زينب تريد أن تزور أباها، تريد أن تعود عليا. الإمام الحسن أخرج كل من في الدار، كلكم أخرجوا من الدار ستأتي أختي زينب. خرجوا من الدار، جاءت زينب والعباس جنبها. لماذا تمشي مولاي إلى جنبها؟ أخاف عندما ترى عليا أن تقع على الأرض. دخلت زينب ورأت أمير المؤمنين مسجى أمام عينيها، فألقت بنفسها عليه تشمه وهي تبكي وتصيح يا أبتاه يا علي، يعني أنا أي قلب عندي يتحمل كل هذه المصائب؟ أيام يومين مرة وإذا بأمير المؤمنين المحبوب الثالث يفارق زينب. سنين مرات وجاء ذلك اليوم، تا تأتي زينب إلى دار الحسن عليه السلام لعيادته لزيارته. الحسين جالس عند أخيه الإمام، وإذا بالإمام الحسن يقول: أخي أبا عبد الله، أخفي الطشت عن عيني زينب. مولاي يا أبا محمد، تخاف على زينب أن ترى كبدك في الطشت أمامك؟ على الأقل دعها تراه، أنت موجود، الحسين موجود. مولاي زينب رأت رأس الحسين ولا أحد من أهل بيتها معها. الله صبرك يا زينب. دخلت زينب على أخيها الحسن، رأته متغير اللون. أخي أخي، فدتك نفسي، هل تشكو من شيء؟ لا يا زينب، أنا بخير بإذن الله. بينما هي عنده، وإذا بالحالة اشتدت عليه وأراد أن يتقيأ، فأخرج الحسين الطشت للحسن، ورأت زينب كبد أخيها الحسن. أنا اللي شفت طشتين، والطشتين آذني، واحد شفت الحسن فيه، واحد فيه راس حسين. أيام وفارقت محبوبها الرابع، ولم يبق لها في هذه الدنيا إلا خامس أهل العباء، الحسين عليه السلام. عاشت معه زينب كأمة بين يدي مولاها، تخدمه بعينيها وأجفانها، تزوره دائما. يوم من الأيام لم تأتي زينب لزيارة الحسين، سأل من حوله من بني هاشم: ما بال أختي زينب لم تأتي اليوم لزيارتي؟ قالوا له: لعلها متوعكة صحيا. ذهب إلى دارها، دخل إلى حجرتها، وإذا بها نائمة من شدة المرض، والشمس قد سهرتها بأشعتها، النافذة ما إلها غطاء. وقف الإمام الحسين عند رأس أخته زينب، وفتح عباءته لكي يظللها. شيئا ما فشيئا ما أحست زينب بالظل على وجهها، ذهبت حرارة الشمس عن وجهها، فتحت عينيها فوقعت على عيني الحسين عليه السلام. أخي يا حسين، ماذا تفعل؟ أنت تأتي لزيارتي؟ قال لها: بلى أخي زينب. قالت: أخي، ماذا تفعل تظللني من الشمس؟ حملتها زينب في قلبها: لابد أن يأتي يوم وأظلل أخي الحسين كما ظللني. بيت الدعاء وأسألكم الدعاء. وجاءت أيام عاشوراء، وجاء يوم العاشر، وجاء الجواد صاهلا إلى المخيم. خرجت زينب مع النساء، وصلت إلى الحسين عليه السلام. بعد أن بكت ونعت وشكت ورثت، ورجع النساء والأطفال، يقال زينب بقيت عند الحسين، أرادت أن تفتح عباءتها وتظلل أخاها الحسين. وإذا بصوت الشمر من ورائها: يا زينب، تنحي عن الحسين. يا شمر، ماذا تريد؟ أما ترى أخي؟ سهم في صدره، حجر على جبينه، السيوف شرحته، والرماح وشحته، ماذا تريد يا شام؟ قال: أريد أن أذبح الحسين. قالت: يا شمر، إذن اذبحني مع الحسين. أي دنيا تريدها زينب بعد الحسين؟ اعتنقت أخاها، وإذا بكعب الرمح بين كتفيها، أغشي عليها، أفاقت من غشائها، نظرت حولها تريد أن تظلل أخاها، وإذا بالحسين جث بلا رأس. وإذا برأس الحسين على رأس الروم. قال له يا حسين يا حسين يا حسين. قال له يا حسين لو بيد الأمر كان أنا بنيت على قبرك بيت الأحزان، وإله يا المذبوح عطشان لعبت على صدر الخيل ميدان. إن كان تريدني أنسى وبطل النوح وونيني، خذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني. أخي يا حسين إن كان تريدني أنسى وبطل النوح وونيني، خويا خذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني. يعني مو قادر أنساك يا حسين، أيام الجند وياك أنا أخيك وتناخيني، شسوي عايشة عندي من ذيك الأيام شباح يا ابن الحسن. أرجوكم كلكم بقلوبكم إلى صاحب الزمان ومعي بهذه الأبيات، نقول مولاي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطفل الفظيع. أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، رضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلاوا ربوع، فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا. نعم مولاي نسمع كلماتك هذه ولأعدائك المناصبة، فلا أندبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دمى. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أهل البيت أي منقلب ينقلبون. إلهي نقسم عليك بصبر زينب، بحزن زينب، بقلب زينب، بهيبة زينب، بخدر زينب، إلا ما فرجت عن إمامنا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم اجمع شملنا به وهو راض عنا في يسر ويسار وعافية. من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة، أصحاب الحوائج من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، من أوصانا بالدعاء، أصحاب الحوائج من المشاهدين والمستمعين، اللهم اقض حوائجهم، بلغهم آمالهم، فرج عنهم، اكشف كروبهم، اجمع شملهم بإمام زمانهم يا رب العالمين. اللهم أد دين كل مدين منهم، واشف كل مريض من مرضاهم. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، أموات الحاضرين، أموات المؤسسين، لا سيما أموات مراجعنا العظام الذين حفظوا الدين، نهدي ثواب ما قرأناه مع المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.